بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الإجابة على سؤال: ما هي علائم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نعم، إذا كان الإمام الغائب إلى فترة ظهور وبعد هذه الغيبة طويلة، فإذا لابد أكو من علامة وأمارة تدل على ظهوره. هذه العلامة والدلائل وجدت وأخبر عنها في بعض الروايات والأخبار، لم تتطرق الروايات إلى تفصيلاتها، بس ذكرتها على نحو الإجمال. نعم، قال المصنف: إذا كان للإمام الغائب ظهور بعد غيبة طويلة، يعني بعد التسليم بوجوده وولادته وأنه قد غاب وغيبته طويلة وصلت إلى 1150 سنة، الآن السؤال أنه لا بد له من ظهور، فما هي العلامات والقرائن والدلائل تدل على ظهوره؟ فلا بد من أن يكون لظهور علائم وأشراط. الشريطة بمعنى ماذا؟ الأمارة، تخبر عن ظهوره، يعني العلامة والدلالة والقرينة تخبر عن ظهوره. فما هي هذه العلائم؟ الأشراط يعني شرط الخروج، إنه متى يخرج إذا توفرت مجموعة من الشروط والأمور. الجواب: إنما جاء في كتب الأحاديث من الوقائع والحوادث الواقعة قبل ظهور المهدي المنتظر عجل الله فرجه عبارة عن عدة أمور، منها وجدت في بعض الأحاديث والروايات ذكر هاي العلامات والأشراط لخروجه، وهي منها النداء في السماء، ينادي مناد من السماء باسم المهدي، فيسمع من بالمشرق والمغرب، والمنادي هو جبرائيل روح الأمين عليه السلام. عندنا في بعض الروايات أنه تسمى علامة الصيحة، يعني يأتي نداء وصيحة من السماء بظهور اسم الإمام المهدي. هذه الصيحة والنداء كما عبرت الروايات يسمعها على جميع من على أهل أرض المعمورة، سواء كانوا بالمشرق أو كانوا أين؟ في المغرب. واللي ينادي في هذا النداء بظهور اسم الإمام المهدي هو جبرائيل عليه السلام. نعم، هذه علامة. اثنين، من علامات الظهور أيضا الخسوف والكسوف في غير مواقعهما، الكسوف في النصف من شهر رمضان والخسوف في آخره، والقاعدة عكس ذلك. يعني إحنا عندنا الكسوف يختص بالشمس، احتجاب نور الشمس، والكسوف ده كما مر علينا لعله في أبحاث يكون في أوائل الشهر أو أواخره، الكسوف يكون في أوائل الشهر أو أواخره، لا يحصل في وقت الانتصاف، لأن وقت الانتصاف مو وقت الحيلولة. وقت الحيلولة متى؟ أوائل الأسبوع الأول أو الأسبوع الأخير من الشهر. الأسبوع الثاني والثاني والثالث لا يحدث فيه ماذا؟ كسوف، لأن الكسوف ما هو؟ عبارة عن احتجاب، ضوء الشمس يحتجب عن من؟ عن ضوء القمر. فيحصل وين هذا؟ يحصل في الأول والثاني، الأسبوع الأول والثاني. أما الأسبوع الثالث والرابع، الثاني والثالث، ما يحصل فيه ماذا؟ كسوف. هذا نقدر نعبر عنه كيف؟ مثلا إنه الشهر بأربعة أسابيع، الشهر بأربعة أسابيع، بالشهر الأول الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع، هذا وقت التنصيف يسموه، الأسبوع الثاني والثالث هذا ما يحدث فيه كسوف. هذا الأسبوع الأول والأسبوع الرابع ذني شي يسموهن أول الشهر وآخر الشهر، هذا يحدث فيه ماذا؟ كسوف. هذا وقت التنصيف يسموه منتصف الشهر، هذا ما يحدث فيه كسوف. واضح؟ لكن في عصر ظهور الإمام يحصل وقت الكسوف في منتصف الشهر، ويحدث في منتصف شهر رمضان، مع أن القاعدة يعني قاعدة تكوينية أن الشهر الثاني الأسبوع الثاني والثالث من الشهر ما يحصل بكسوف، إنما يحصل لو في الأسبوع الأول لو في الأسبوع الأخير. وإذا حدث الكسوف في النصف من شهر رمضان هذا خلاف ما هو معروف تكوينا، تكوينا خلاف ما هو معروف. هاي أولا. بعد يحدث الخسوف في آخره، مع أنه الخسوف بمن مختص؟ بالقمر، احتجاب ضوء الشمس عن القمر. الكسوف مختص بالشمس، والخسوف بالقمر، احتجاب ضوء القمر. دائما الخسوف اللي يحصل وين؟ في القمر، يحدث في أوائل الشهر أو منتصفه، والغالب هو يحدث في منتصف الشهر. لما يكون القمر مكتمل من حيث الاستدارة يحدث الخسوف في منتصفه، لكن إذا حدث في آخر الشهر الخسوف مع القمر. أي خسوف القمر يحصل وين؟ في منتصف الشهر، هذا يسمونه كسوف، هذا يسمونه كسوف الشمس. ها الخسوف مختص بالقمر، خسوف القمر هو اثنيناتهم بمعنى احتجاب النور. خسوف القمر وين يحصل؟ يحدث في منتصف الشهر، منتصف الشهر يكون ماذا؟ القمر مكتمل، أو يبدي يبدي البعض من عنده يحتجب، هذا يسموه احتجاب الضوء لخسوف القمر. هذا يبدي يحتجب بعضه، خسوف القمر هذا يحدث بمنتصف الشهر، لأن منتصف الشهر يكمل به ماذا؟ يكمل به الهلال، فيحدث بمنتصف الشهر. لكن إذا حدث في آخر الشهر هذا خلاف شنو؟ المعروف. مثل ما الكسوف، الكسوف إذا حدث منتصف الشهر هذا شبيه خلاف المعروف، لأن المعروف أنه يحدث لو بالشهر الأول، بالسبوع الأول أو السبوع الأخير. والخسوف معروف يحدث بمنتصف الشهر، إذا حدث في آخر الشهر هذا خلاف منه، خلاف المعروف. نعم، هذه علامة من علامات ظهور الإبان، إن كسوف الشمس يحصل في منتصف الشهر والخسوف يحدث في آخره. هذا عبرنا عنه شنو؟ هذا نكتب عليه آخر الشهر، هذا حدوثه وين؟ في آخر الشهر. هو هذا طبيعي نقصد به المنتصف، هذا طبيعي. الحدوث في الآخر شنو؟ غير الطبيعي. نعم، إذن الكسوف إذا حصل بالنصف هذا خلاف المعروف، والكسوف الخسوف إذا حصل في آخر الشهر خلاف المعروف، لأن الكسوف يحصل في الأسبوع الأول والأخير من الشهر، أول الشهر وآخره. والخسوف للقمر عادة وين يحدث؟ في منتصف الشهر، وإذا حدث في آخره خلاف المعروف، وإذا حدث أمر تكويني خلاف المعروف، هاي علامة من علامات ظهور الإمام. ثالثا، منتصف الشهر عندما يكون القمر والبدر قد اكتمل. أي نعم، ما يحدث لا في أول الشهر ولا آخره، لأن أول الشهر يكون القمر هكذا على شكل منه الهلال، وآخر الشهر هم يكون يرجع يتناقص على شكل منه الهلال، لأنه القمر يبدي على شكل الهلال حتى يكتمل، يحدث منتصفة إلى أن يكمل كامل لهذا المنتصف مال الشهر يكمل، ويبدي يرجع يتناقص إلى أن يحدث مثل الهلال ثم يختفي. هما يختفي المنتصف مال الشهر موقع حدوث الخسوف، من يكتمل هو شو وقت يكتمل؟ لأن هو يبدي هلال، يبدي هلال إلى أن يكتمل دائرة، إذا اكتمل بالمنتصف يحصل به منه خسوف، إذا رجع تناقص بعد ما يحدث به خسوف، لأن الخسوف ما يحصل إلا وقت الانتصاف، انتصاف الشهر اللي هو وقت الاكتمال. زين، إذا حدث عندنا خسوف بآخر الشهر يعني لحظة ما كونه هلال، هذا خلاف المعروف. يعني هذا علامة. ثالثا، من العلامات اللي ذكرتها الروايات الشقاق والنفاق. الشقاق بمعنى الاختلاف، انه الناس تختلف بعضها مع بعض في امور معيشتها، في تعاملها، في امور دينها، في امور نقاشاتها، جدلها، اسلوب معيشتها، يصير بيناتهم شقاق، يعني اختلاف يصل الى درجة المخاصمة والمنازعة وعدم التكلم. هاي من العلامات يسموها الشقاق. ايضا من العلامات يحدث النفاق، إنه واحد ينافق على الآخر لأجل إصابته بالضرر. الشقاق والنفاق. نعم، والنفاق ما معناه؟ إنه شخص يظاهر بوجه هو خلاف باطنه، يظهر انه مؤمن وهو ماذا؟ فاسق، يظهر انه محسن وهو مسيء، يظهر انه مطيع وهو عاصي، وهكذا. هذا نوع من انواع النفاق يحدث في المجتمع. رابعا، ذيوع الجور والظلم. الذيوع يعني الانتشار، ذاع يعني انتشر، شاع، احسنتم، شاع، ذاع، انتشر، بنفس المعنى. اذا شاع وذاع وانتشر الجور، الجور هو ماذا يقصد بارتكاب الظلم من قبل الحكام؟ ارتكاب الظلم من قبل الحكام ورؤساء البلدان يسموه جور، يسموه جور. وبعد ايضا ينتشر الظلم بين نفس الناس، احدهم يظلم منه الاخر، ياكل حقه، يخصب ماله، مثلا يتجاوز على حقوقه، هاي كلها مظالم راح تحدث. نعم، ويحصل الهرج والمرج في الأمة. هذا تعبير الهرج والمرج يعني اعتبار عبارة أو تعبير يقصد منها اختلال النظام، يعني ما حد يحترم النظام، ما حد يحترم القانون، ما حد يلتزم بالأوامر، يترك النواهي، يسموه هرج ومرج، اختلال النظام لعدم الالتزام بالقانون، بالقانون والنظام والسير، ما حد يلتزم، يسموه الهرج والمرج في الأمة. خامسا، ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والموت الأبيض. هذا التعبير مأخوذ من الروايات، الموت الأحمر والموت الأبيض، راح يفسر المصنف. يقول مراد الروايات من الموت الأحمر هو القتل، هو ماذا؟ القتل. والروايات رمزت لبيمن بالسيف، السيف طبعا ما له خصوصية لأنه في زماننا الحاضر والمستقبل ما عندنا سيوف، هذا يسموه كناية عن منه؟ عن القتل. يقولون مات بالسيف، يعني مات بيمن بالقتل، مو خصوصية إلا أنه يطعن بالسيف، حتى لو مات بالرمي، بالسقوط، مثلا بالغرق، بالحرق، هاي كلها موات أسباب للقتل، بس هذا تعبير عن الموت، يقولون قتله السيف، يعني مات قتلا. راح يكثر القتل، وفي آخر الزمان القتل يكثر بسبب انتشار الظلم والجور. نعم، فيعبر عنه بالموت الأحمر. والموت الأبيض هو إصابة الأمراض والطاعون، تكثر الأمراض والطاعون. الطاعون تعبير عن المرض اللي هو سريع الانتشار، وهو أحد البلاءات والعقوبات اللي ابتلى الله به منه بنو إسرائيل. أحسنتم، طاعون المرض سريع الانتشار. أي نعم، طاعون يعتبر طاعون. الطاعون مثلا مثل منه؟ مثل الأمراض المعدية سريعة الانتقال. نعم،
مو نصف الكورونا هذه العلامة؟ علامة الظهور؟
نعم، لا احنا ما نوقت هسه علامة الظهور مال كورونا؟
نعم،
من وقت يعله هي نوع من أنواع
انتشرت بالسرية.
صحيح صحيح، يمكن بس بقية شروط ما متوفرة. صحيح، مو هي شروط تأتي بالتدريج الزماني، مو تأتي بزمان واحد. يمكن بس على يمكن بس العلماء ما يوقتون، يعني ما يشخصون يقولون هاي علامة، بس من يسألون يقولون يمكن، في علم الله يمكن، يمكن هاي علامة من العلامات، انتشار الطاعون والأمراض والإصابة الناس، ونصف الناس تموت بيمن بالموت الأبيض اللي هو موت الطاعون، موت المرض. نعم. سادسا، من العلامات اللي ذكرت بالروايات إنه يوجد أحد ذرية النبي الأعظم من ذريته، يعني من السادة، يقتل، اسمه محمد، يسموه محمد ذو النفس الزكية. محمد ذو النفس الزكية هو أحد ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فقط هكذا ذكرت الروايات. هسه هل هو عالم، فقيه، إنسان عادي؟ ما سعت عن الروايات، فقط ذكرت أنه يقتل في ظهر الكوفة نفس زكية من ذرية النبي في ظهر الكوفة، يعني ظهر الكوفة يشير علماً إلى ما مقتربات مدينة النجف، يقتل رجل اسمه محمد ذو النفس الزكية من ذرية النبي. هسه تشخيص منه ما يقولون به العلماء، لأن احنا قلنا هاي العلامات ذكرت بالروايات، بس ذكرت على نحو الإجمال مو على نحو التفصيل، خوفا على الإمام، لأن إذا ذكرت على نحو التفصيل راح يصير استعداد وتهيؤ ونصب العداء لقتال الإمام، فلهذا ذكرت خفية ما يعلمها إلا الله عز وجل. نعم الأئمة ذكروها من باب الإشارة على نحو الإجمال، ما ذكروا فيها منه التفصيل، لأن هسه إحنا نريد نعرف محمد ذو النفس الزكية عالم فقيه إنسان عادي أمير ملك شاب كبير بالسن، من علم الروايات ما ذكرت التفصيل. نعم في نعم هي قالت في ظهر الكوفة، أكو روايات قالت يقتل في ظهر الكوفة. ظهر الكوفة يطلق على ما يقارب مدينة النجف، نعم، لأن الكوفة كانت سابقة موجودة قبل النجف. الكوفة كانت هي المدينة الأولى، والنجف اجت بناءها متأخر إلى حين اكتشاف قبر الإمام أمير المؤمنين في العصر العباسي. نعم هذه أيضا من العلامات. سابعا نعم سمعت
من البحر الماء شيخ باكر نمر كان من السعودية
عنه. أي نعم صحيح يحتمل، بس ما نقول على نحو اليقين. والبعض قال بعض العلماء اللي انقتلوا واستشهدوا في النجف اسمهم محمد كثيرين، لكن من وقت من يعرف من يعلم. العلماء يقولون يمكن في علم الله يمكن، لأن هذا من مختصات علم الله اللي لم يطلع عليه أحد، حتى لأما من اطلعوا عليها بعض الناس لم يكشفوها كلها. لا لم يحدد، هو مو بظهر الكوفة،
هو هنا قال إني أولاد النبي، لكن هو الشيخ،
هو الشيخ أحسنتم، إذن ما ينطبق عليه، ما ينطبق عليه. الروايات ذكرت ذو نفس زكية من ذرية النبي،
ويقتل في مقام إبراهيم
غالبا، وفي روايات يقتل في ظهر الكوفة. أي نعم أنه يقتل في ظهر الكوفة وهو من ذرية النبي، من ذرية النبي. نعم هسه التفصيل والتشخيص العلماء ما يشيرون إليه، لأن العلماء لا يوقتون. نعم سابعا خروج الدجال. الدجال هو شخص ناصبي ينصب العداء لمذهب أهل البيت عليهم السلام. أكو في بعض الروايات وصفته بالأعور الدجال، لأنه كريم العين، يعني أحد عينيه مضروبة. وفي روايات عبرت عنه بالدجال، والدجال معناه ماذا؟ الشخص المخادع، يسموه دجال الشخص المخادع اللي يستعمل موارد الحيلة. لهذا الدجال يطلق عليه من على السحارين والكهنة، فسموه بالدجال لأنه يدعو الناس للضلالة، فلقبوه بمن؟ بالدجال. نعم نعم
له يعني ثلاثة تعايب.
أي نعم
ثلاثة تعايب.
نعم هذا يحتاج إلى تشخيص روايات، إلا تتبع الروايات. أكو هكذا هيجي تعبير. نعم لكن هو في بعض الروايات عبرت عنه بالأعور، والأعور في اللغة يطلق على من كان عينه مصابة، أما بالعمى أو بالضرب نعم فيسموه الأعور. نعم هذا سابعا. ثامنا خروج السفياني. السفياني هو كما عبرت وعرفته الروايات بأنه عثمان ابن عنبسة من أولاد يزيد ابن معاوية. هذا السفياني من أولاد يزيد ابن معاوية ابن ماذا؟ ابن أبي سفيان، فلقبوه بالسفياني نسبة إلى جده أبو سفيان. وهذا الشخص تذكر الروايات إنه راح يقتل أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. في بعض الروايات يقتل حتى من كان اسمه علي والحسن والحسين، يقتلهم نصبا وعداء علما وبغضا وعداء بأهل البيت، يقتل الناس على أسمائهم. نعم هذا السفيان
يعني قتل يعني في
آخر الزمان قبل ظهور الإمام. أي نعم
في بلدنا على كثير يعني
أي صحيح
على أسماء شايفون على الجواز.
نعم
للزائرين.
أي نعم
شايفون على الجواز مثلا حسين لو هيجي يزبط.
صحيح وهذا حصل حتى في زماننا، في زماننا تلاحظون هذول الناس النواصب اللي ما يسمون نفسهم اللي هم التكفيريين بدأوا يقتلون حتى في أرض العراق، داموا يقتلون الناس على اليمن على الطائفة والهوية، اسمه حسن حسين يقتله على الطائفة والهوية. نعم وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الإسلامية. المصنف ليس في مورد اختصاص وعرض لمسألة البحث في القضية المهدوية، إنما أراد أن يذكر بعض العلامات من باب الاختصار والإجمال، واللي يحب يطلع على التفصيل وذكر الروايات وأخبارها ومشخصاتها يستطيع أن يرجع للمطولات مثل كتاب بحار الأنوار، مثل كتاب منتخب الأثر للطف الله الصافي، وموسوعات أخرى ألفت في حياة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذه هي علامات ظهوره على نحو الإجمال، ولكن هناك أمور تمهد لظهوره وتسهل تحقيق أهدافه، نشير إلى أبرزها. هاي العلامات تسمى علامات الظهور. المصنف يقول أكو بعض الأمور اللي لابد من تتوفر استعدادا لظهور الإمام حتى تسهل تحقيق ظهور دولة الإمام ونشر العدل ومحاربة الظلم. أولا راح يشير المصنف إلى مسألة الاستعداد اللي العالمي لظهور الإمام وحصول تكامل في العقول وتكامل في الصناعات، ويشير أيضا إلى أن الإمام سوف يتخذ جيش ثوري. نعم، أولا الاستعداد العالمي، والمراد منه أن المجتمع الإنساني بسبب شيوع الفساد يصل إلى حد يقنط معه من تحقق الإصلاح بيد البشر، لأن احنا قلنا آخر الزمان راح يكثر الظلم والجور، ويصل إلى درجة أنه أبناء المجتمع الإنساني بسبب كثرة الظلم والجور وانتشار الفساد يصلون إلى حد القنوط. القنوط يعني الشخص الذي لا أمل له، وكما نقول يقنط من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون. ما يصير شخص ييأس ويقطع الرجاء والأمل برحمة الله حتى ولو كان مذنبا عاصي قد ارتكب المعاصي الكبيرة. الناس إذا وصلت إلى حد القنوط حصل عندها يأس وما عندها أمل بحصول الإصلاح على يد البشر، لأن البشر أنفسهم هم من يظلمون ويجورون ويفسدون. فإذا عامة الناس فقدت الأمل وأصبحت في حالة قنوط ويأس من حصول الإصلاح بيد البشر بسبب كثرة الظلم والفساد من يده، هذه الدرجة تصل إليها الناس، راح الناس تصبح عندها تعلق بأنه لابد من أكو يد غيبية إلهية تتدخل في حصول منه الإصلاح، وإلا الناس أنفسهم لا يصلحون لأنهم يظلمون ويجورون ويفسدون. ومعه راح يقنط الناس من تحقق الإصلاح بيد البشر وعن طريق المنظمات العالمية التي تحمل عناوين مختلفة، حتى على مستوى المؤسسات والحكومات والمنظمات الإنسانية، منظمة الغوث والإعانة، منظمة مثلا الحقوق، هذه أيضا حقوق الإنسان وغيرها، هم تكون يائسة وغير قادرة على إيجاد الإصلاح، لأن البشر بعامتهم ماذا يعملون؟ الظلم والفساد، فراح يأس الناس من حدوث الإصلاح حتى من قبل المنظمات والكيانات العالمية اللي تحمل عناوين مختلفة، عناوين مثل منه حقوق الإنسان وغيرها، هذا أيضا ما تستطيع. وإن ضغط الظلم والجور على الإنسان يحمله على أن يذعن ويقر بأن الإصلاح لا يتحقق إلا بظهور إعجاز إلهي، لأنها درجة القنوط اللي راح يصلها الناس، بحيث أنه من كثر ما يضغط عليهم الظلم والجور والفساد يخليهم يعترفون ويصدقون ويذعنون ويقرون بأن الإصلاح ما يحصل بيد البشر. إيش يحتاج؟ تدخل يد الغيب الإلهي، وأنه لا يحصل إصلاحا ومحاربة للفساد إلا بظهور إعجاز إلهي وحضور قوة غيبية. هذه القوة الغيبية هي من يمثلها؟ الإمام عليه السلام. وهذه القوة الغيبية سوف تدمر كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة، سواء كان على مستوى الجماعات أو الأفراد أو الحكومات أو مستوى الدول. الإمام قادر ماذا؟ على تدميرها، التي قيدت بأسلاكها أعناق البشر، لأنه بسبب تصرفات هاي المنظمات أو مثلا الحكومات أو المؤسسات الناس انصابت بالظلم والاضطهاد والفساد والجور حتى وصلت إلى درجة الفقد الإذعان وفقد اليأس، فقد الإصلاح واليأس من حصول الإصلاح. هذا أولا. ثانيا يعني الخلاصة من هاي النقطة، المصنف يقول راح يحصل استعداد عالمي إنه الناس بأنفسها هي مستعدة لظهور الإمام وهي تترقب خروجه. إضافة إلى أنه سابقا إحنا قلنا فكرة ظهور المصلح في آخر الزمان فكرة عالمية وليست مختصة بالدين الإسلامي، بل بشرت بها عهود التوراة والإنجيل. لكن نختلف بالخصوصيات، هم يظهرون أنه آخر الزمان المصلح عيسى، إحنا ننظر إلى أنه آخر مصلح الزمان وصي من أوصياء النبي وهكذا. ثانيا تكامل العقول، إن الحكومة العالمية للإمام المهدي عليه السلام لا تتحقق بالحروب والنيران والتدمير الشامل للأعداء، وإنما تتحقق برغبة الناس إليها وتأييدهم لها لتكامل عقولهم ومعرفتهم. وقع كلام عند العلماء إنه الإمام إذا ظهر كيف يبسط دولة العدل الإلهي، وكيف يأخذ بالزعامة، بالقتال والحروب وسفك الدماء، لو بالترهيب والخوف، لو بالإعجاز السماوي، أو بالتأييد، الناس ترغب له تأييدا. تفسيرات العلماء مختلفة، البعض يقول لا يحصل حرب، وطبعا السبب في الاختلاف لأن النصوص ساكتة، والنصوص سكتت ولم تبين لماذا، لسرية وخصوصية القضية المهدوية حفاظا على شخص المصلح اللي هو الإمام المهدي، ما تريد تعطي تفاصيل حتى العدو ما يستملك التفاصيل، لأنه راح العدو يعمل ماذا؟ يعمل بالجانب الجانب ماله في الجانب الإعداد والاستعداد لظهور الإمام لمحاربته. فالروايات سكتت، منو جيشه؟ جيد قوامهم، عددهم، نوع السلاح، راح الإمام يقاتل لو ما يقاتل بالسلاح القديم لو بالسلاح الحديث اللي بين أيدينا، لو يأتي بسلاح أكثر تطورا من الذي في أيدينا، لأن الروايات تذكر أنه الإمام عند ظهوره يأتي بأضعاف ما عندنا من هذا العلم. ساكت الروايات، البعض يقول بالقتال وبالقتال والحروب، والبعض يقول بالترهيب والخوف، والبعض يقول بالرغبة والتأييد، والبعض يقول بالإعجاز السماوي، الناس تسلم له إعجازا. نعم، يقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث له يرشد فيه إلى أنه إذا كان ذلك ظرف الزمان تجتمع عقول البشر وتكتمل أحلامهم، يقول إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم وتكتمل به أحلامهم. هذا تعبير وضع الله يده على الرؤوس، يعني أحاط الله بقدرته على ماذا؟ أذهان الناس وعقولهم. هذا يسموه تعبير كناية، التعبير بالكناية يدل على اللازم، يد الله إشارة إلى قدرته، يضع يد يعني نعم وضع الله يده يعني أنزل قدرته وأعملها على رؤوس العباد، فتكتب العقولهم تصبح ناضجة قادر على فهم التسليم للإمام وطاعته، وتكتمل أحلامهم يعني تتحقق أمانيهم، لأن الناس راح يكون عندهم رغبة وأمنية في آخر الزمان هو الحصول على دولة العدل ودولة الاطمئنان والسعادة والإصلاح بعيدا عن الفساد والقتل والنهب والظلم والسرقة والغصب. نعم، فقوله عليه السلام يجمع بها عقولهم يعني وصلهم إلى درجة التكامل العقلي والتكامل الاجتماعي، فيبلغ بالبشر إلى الحد الذي يقبل فيه تلك الموهبة الإلهية. الإنسان إذا كان ناضج في فكرة وعقله يتقبل ماذا؟ ظهور وجود الإمام المصلح الهادي. أما إذا كان عقوله ناقصة أو مريضة أو مثلا غير مكتملة غير قادرة على الإدراك، راح يحارب منه الإمام، راح يحارب الإمام لأن يشوفه في منزلة العدو إليه. أما المكتمل لا، يقبل الإمام لأنه وصل إلى درجة الكمال والتكامل. نعم، ويقبل الموهبة الإلهية اللي يظهر بها الإمام، ولن يترصد للثورة على الإمام والانقلاب عليه وقتله أو سجنه. الإنسان الكامل الفاضل المكتمل في عقله وتفكيره يتبع طريق الهدى، يبتعد عن طريق الضلال، وبالتالي ما يقيم ثورة ضد الإمام، ولا ينصب له العداء، ولا يسوي انقلاب على دولته، ولا يسعى في قتله أو ماذا؟ سجنه، حتى لو كان على مستوى أصحاب القوة مثل الأمراء والحكام وأصحاب السلطان والمال. هذا ما يسمى بتكامل العقول. يعني الخلاصة منه أنه في آخر الزمان بقدرة الله الناس تكتمل عقولهم لقبول المستحيل في آخر الزمان، قبول هاي الموهبة الإلهية اللي راح يرسلها الله إليهم، لا يعترضون عليه، لا يقاتلوه، لا يرغبون في سجنه. وهذا يحتاج تسليم، يعني الناس بالقدرة الإعجازية تسلم له. لهذا أكو رأي يقول أنه في آخر الزمان الحكومة العالمية للإمام تقوم عليه من على رغبة الناس وتأييدهم واتباع الإمام رغبة وتأييدا. ثالثا وأخيرا وما قبل الأخير، تكامل الصناعات. إن الحكومة العالمية الموحدة لا تتحقق إلا بتكامل الصناعات البشرية، بحيث يسمع العالم كله صوته ونداءه وتعاليمه وقوانينه يوما واحدا في يوم واحد وزمان واحد. هاي الرواية اللي قلنا إنه الإمام يأتي بعلم لم يكن علمه عندنا. إحنا الآن في قمة التطور التكنولوجي والاتصالي على مستوى المعلومات، لهذا حتى الموجود في الشرق يرى من هو في الغرب عن طريق الاتصال والمشاهد المرئية والسمعية والاتصالات اللاسلكية والبرامج والأقمار الصناعية. إلا أن احنا قمة التطور موجود هذا الزمان، ما كان موجود في زمان عصر الرسالة، ما كان هكذا عندهم تطور في وسائل النقل والاتصال والمعلومات التكنولوجية وهاي الثروة الضخمة. لكن مع ذلك هاي قد احنا منبهرين به في عقولنا، روايات تذكر انه سوف ياتي علم متطور اكثر من العلم الذي بين ايدينا. يحتمل ان تكون الرؤيا ببرامج او اتصالات غير هاي برامج الاتصال التي بين ايدينا، وهذا ممكن. ممكن اللي كانوا موجودين في الزمان الماضي اذا كانوا مطلعين على زماننا يرون السياره والطياره ووسائل الاتصال ينعجبون، يعتبروها من خوارق الزمان. لكن احنا في زماننا نعتبر امر عادي، امر عادي، نوع من انواع الصناعات. فما بالك اذا جاء نوع من انواع التطور التكنولوجي اكبر من هذا. نعم ممكن بالامكان العقلي، ممكن بالامكان الوقوع العلمي، ممكن، والا ما حصل عندنا هذا التطور. نعم. يقول الإمام الصادق عليه السلام في الإشارة إلى هذا العلم: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق يرى أخاه الذي هو في المغرب، هسه في زماننا هو متحقق، ما بالك في زمان الإمام. وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق عن طريق ولو الاتصال، الرؤية، البث الإلكتروني مثلا، التطور التكنولوجي، هذا كله قادر عليه. رابعا وأخيرا، إنه الإمام يحتاج إلى إعداد الجيش الثوري العالمي. لعل سائل يسأل إذا كان الناس يسلمون للإمام من باب التأييد والترغيب، فبعد ما يحتاج الإمام إلى قتال وجيش. لكن مع ذلك الحكومة تحتاج إلى ماذا؟ مؤمن لقوتها، والمؤمن لقوتها منه الجيش. لابد من وجود جيش قوي يحمي الأمة أو يحمي ماذا؟ القيادة اللي راح يتمثل بها منه الإمام. لأنه دولة بدون جيش ضعيفة، دولة بدون جيش ضعيفة، لابد لها من قوة ماذا؟ تستمكن من خلالها في بسط العدالة وبسط المحكومية. الرئيس ما يقدر يحكم في دولة إذا ما عنده جيش، يحافظ على نفسه وجيشه ويحافظ على بلده وسيادته وحكومته. وإلا توجد بلد فيها حكومة فيها جيش؟ سواء كان جيش عسكري منظم أو جيش مدني أو من قبيل الحرس أو الشرطة أو غيرها، ما موجود في زماننا. إذا كانت هي دولة، فالدولة والحكومة تحتاج إلى مؤمن يؤمن عليها، حتى لو كان هذا الجيش لا يقاتل في الحروب، لكن لابد من وجوده حتى نستأمن من بقاء الدولة. قال إن حكومة الإمام المهدي عليه السلام وإن كانت قائمة على تكامل العقول، تكامل العقول قلنا لأن الناس راح يصلون إلى درجة أن عقولهم تتكامل وتقبل الإمام المصلح وتقبل نداء أو تعاليمه وقوانينه من دون حاجة إلى قتاله، لأن عقل الإنسان الكامل المصلح يقبل الهدى، ما يحارب الهدى ولا يختار الضلال والشرك والانحراف. نعم مع ذلك يقول المصنف وإن كان الناس يقبلون على الإمام بالهداية والصلاح وتكامل العقول، بس نحتاج ضروري لوجود الجيش، لأن الجيش يحفظ كيان الأمة والدولة. ولكن الحكومة لا تستغني عن جيش فدائي، يعني يفدي نفسه في بقاء مثلا مرؤوسة أو رئيسة أو إمامة أو حكومة الإمام، ثائر يعني يثير في وجه الظلم، فعال يعني قادر على أن يكون له أثر في الوجود، له فعل وأثر في التحرك، يمهد الطريق للإمام عليه السلام. لهذا تقرؤون في بعض الروايات مثلا في أحد أساليب الدعاء ومن المستشهدين بين يديه. الاستشهاد وين؟ متى يكون؟ بعد وجود قتال. ما عندنا استشهاد إحنا بدون قتال أو حرب. ويواكبه بعد الظهور، يعني يبقى هذا الجيش موجود حتى يحافظ على حكومة الإمام في ظهوره، حتى يحقق أهدافه وغاياته المتوخاة، اللي هو أنه يبسط العدل ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ماذا؟ ظلما وجورا، ويحقق حلم الأنبياء اللي الأنبياء ما تمكنوا من تحقيقه، لأن الأنبياء كان عندهم حلم أنه نشرون عبادة الله على أرض المعمورة بأجمعها، لكن الأنبياء حققوا بعض أمانيهم وأحلامهم في بلدانهم، مو على أرض المعمورة، الأرض كلها. وما استطاع النبي أن يبسط الهداية والإيمان في جميع الأرض، من أولهم آدم إلى خاتم النبي العظم. لكن هذا الحلم راح يحقق منه الإمام المهدي بظهوره في إقامة دولة العدل الإلهي. نعم، والحمد لله رب العالمين.